السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في أحكام فقه الأسرة. تحدثنا فيما سبق عن مسألة الخلع، وأيضا مسألة أو بعض المسائل المتعلقة بالطلاق، وذكرنا بأن الطلاق مشروع في ضوابط محدودة، وأيضا بينا الحكمة من مشروعية الطلاق وأحوال الناس في واقع الأمر في مسألة الطلاق. وذكرنا بأن الطلاق له أركان: الركن الأول المطلق، وهو الزوج، بأن يكون زوجا للمرأة، أو الوكيل يقوم مقام الزوج. والوكيل كما سنبين لا يملك إلا طلقة واحدة على الصحيح من قولي أهل العلم. وذكرنا أيضا بأن الزوج لا بد أن يكون عاقلا مكلفا، فصلنا في طلاق السكران. كذلك تكلمنا على الزوجة، وهي الركن الثاني من أركان الطلاق، وأنه يشترط لوقوع الطلاق وجود محل له، وهي الزوجة. أما الركن الثالث فهو الصيغة، والمقصود بها ما يقع به الطلاق من الألفاظ والعبارات، فلا يكفي لوقوع الطلاق النية فحسب، بل لا بد من صدور ذلك بلفظ يدل على الطلاق صراحة أو كناية. ومن طلق في نفسه في قلبه وفي نيته فلا يقع الطلاق، لا بد من التلفظ به إما صراحة وإما كناية، بأن يأتي بلفظ الطلاق صراحة أو يأتي بما يدل على الطلاق. الألفاظ الصريحة هي الألفاظ التي لا تحتمل غير الطلاق، يعني بمعنى أنه لا يحتاج فيها إلى الاستفسار عن نية المطلق، وإنما من ظاهرها يدل على أنه قاصد الطلاق، مثل لفظ أنت طالق أو مطلقة أو طلقتك ونحو ذلك. أما الكناية فهي ما يحتمل الطلاق ويحتمل غير الطلاق، ولا يقع بها الطلاق إلا بنية أو ما يقوم مقامه. والعلماء يفصلون في مسألة الكنايات، فيقولون هناك كناية ظاهرة جلية، وهناك كناية خفية. أما الكناية الظاهرة الجلية قالوا هي الألفاظ الموضوعة للبينونة، مثل قول الرجل لزوجته: أنت برية، أنت خلية، أنت بائن، أنت بتة، أنت بتلة. هذه كل ألفاظ ظاهرة جلية تدل على الطلاق. وهناك ألفاظ خفية، وهي ألفاظ في الحقيقة يحتاج إلى الرجوع إلى نية المطلق، مثل قول الرجل: الحقي بأهلك. قل الرجل لزوجته: روحي لأهلك مثلا، أو يقول لها: لا حاجة لي فيك، أو يقول لها: استبرئي مثلا، أو لست لي بامرأة، أو اعتدي، أو اخرجي مثلا، ونحو هذه الكلمات. فبالنسبة للكنايات الخفية هذه تحتاج إلى نية المطلق، فإذا قال رجل لزوجته: روحي لأهلك مثلا، هذا لا يقع الطلاق إلا أن ينويه بقلبه، يقول: نعم أنا قصدت إيقاع الطلاق. أو مثلا يقول لها: غطي وجهك، يعني صار بينه وبين زوجته مشكلة وقال لها: غطي وجهك، أو ارسلي لأهلك يحملون أغراضك وعفشك مثلا. هذه في الحقيقة من يعني الكنايات الخفية التي تحتاج إلى استفصال، لكن أحيانا قد يكون مع الكناية ما يدل على الطلاق، الكناية الخفية هذه ما يدل على الطلاق، يعني مثل بينه وبين زوجته مشكلة وقالت له طلقني مثلا، فقال خلص روحي لأهلك، أو قال لها مثلا ارسلي على أهلك يأتون يأخذون العفش أو الأغراض، يقولون هذه كناية وجدت معها قرينة تدل على وقوع الطلاق. اشترط العلماء للصيغة أن تكون أولا لا بد من القصد فيها، يعني قصد النطق باللفظ الصريح أو بلفظ الكناية، فإن سبق لسانه مثلا فطلق يريد أن يقول كلمة، يقول يا طاهر مثلا فقال يا طالق، فهذا لا يقع فيه الطلاق، هذا لا يقع الطلاق في هذه الكلمة. بالنسبة لطلاق الهازل واللاعب الذي يلعب مثلا بالطلاق، هذا طلاقه يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. فمن مزح في الطلاق أو لعب فيه فيقع، مثل ما حصل قبل فترة، سألني رجل قال أنا أمزح مع زوجتي وأرسلت لها رسالة في الجوال، مسج أو رسالة في الجوال يمزح معها بأنها طالق، فقلنا له يقع طلاقك هذا، قال أمزح وكذا، فقلنا له وقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع. والله تعالى يقول ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فالطلاق لا يجوز أن يلعب به الإنسان، ولذلك أجمع أهل العلم على وقوع طلاق الهازل الذي يمزح فيه يقع طلاق. طيب، عندنا طلاق المكره، من هو المكره؟ المكره هو الذي سلب اختياره وإرادته، سلب رضاه، أكره، هدد بالطلاق، هدد بالقتل إن لم يطلق، فقالوا له إن لم تطلق قتلناك، أو إن لم تطلق قطعنا عضو من أعضاء جسمك مثلا، هذا يسمى طلاق المكره. والإكراه هذا إما أن يكون بحق أو يكون بغير حق، فإن كان الإكراه بحق بمعنى أجبر على الطلاق والمجبر هو القاضي أو الحاكم أو الوالي، أو مثلا كان مثلا رجلا ظالما لزوجته مانعا لها من حقوقها متعسفا في استعمال حقه ويأبى الطلاق فأجبر، فهذا الطلاق يقع إذا أكره عليه. أما إذا كان الإكراه بغير حق، إكراه بغير حق، أكره على أن يطلق ظلما وعدوانا فطلق، فهذا لا يقع الطلاق، هذا لا يقع، لقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالشارع الحكيم رخص للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر في حال الإكراه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان، فالطلاق دون ذلك، يعني ليس هناك أعظم من النطق بكلمة الكفر، فالشارع لا يؤاخذ من قال كلمة الكفر، ها، قال كلمة الكفر حال الإكراه، مثل ما حصل لعمار بن ياسر، أكرهه المشركون حتى سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب الدين، ولكن كان مكرها، كان يغرق بالماء. فمن أكره على الطلاق بحق فلا يقع طلاقه لو طلق. ولذلك جاء في سنن سعيد بن منصور أن رجلا نزل يشتار العسل، يعني نزل من أعلى الجبل بحبل، تدلى بحبل يشتار العسل، فقعدت امرأته على الحبل فقالت إما أن تطلقني وإلا قطعت الحبل فيك، فذكرها الله وخوفها بالله جل وعلا وما استفاد، فوضعت السكين على الحبل فطلقها واحدة فأبت إلا بالثلاث، فطلقها ثلاثة، ثم خرج فذهب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال يقول لعمر يا أمير المؤمنين هذه فعلت معي كذا وكذا، فقام عمر فضرب رأسها بالدرة وقال خذ زوجتك، فلم يحسبها شيء. وهذا يحصل كثير، يعني أذكر أنا قبل أشهر اتصل بي رجل قل بأن زوجته وقفت في البلكونة وهو في برج عمارة طويلة، فقالت له في آخر الليل تقول إما أن تطلقني وإلا ألقيت بنفسي من البلكون. يقول حاولت معها بشتى الوسائل وهي عازمة على أن تلقي نفسها إن لم أطلق. يقول فطلقته ثم جلست تبكي تقول راجعني، يعني في النهاية قالت راجعني، نسأل الله العافية والسلام. المقصود بأن الشيطان يلعب أحيانا بعقول النساء، فافتيناه بأنه لا يقع ما دام أنه توفرت مثل هذه الظروف، فمثل هذه الحالة لا يقع الطلاق فيها. بالنسبة للطلاق ينقسم كما ذكرت في درس السابق بإجمال باعتبار موافقته للشرع من عدمها إلى قسمين، طلاق سني والطلاق بدعي. ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني هو الذي أمر الله عز وجل به أو أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه، وذكرنا لكم بأن أغلب الناس الآن بعيدين كل البعد عن طلاق السنة، وذكرنا لكم فيما سبق بأن الطلاق هو الإجراء الأخير والنهائي لمن حصل بينه وبين زوجته مشكلة أو نشوز. لكن الآن للأسف الشديد الناس أول خطوة يفعلونها الطلاق، وبينت لكم بأن الله تعالى أمر الزوج إذا حصل بينه وبين زوجته شيء بأن يتخذ الخطوات التالية، الوعظ والهجر والضرب وكما فصلنا بهذه القضية، ثم إدخال حكمين، ثم بعد ذلك يحصل الطلاق. إذن يعني مساحة زمنية طويلة جدا، ولكن حاصل عندنا العبث بسبب الجهل والابتعاد عن منهج الله ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام. طلاق السنة هو أن يطلق الرجل امرأته طلقة واحدة فقط في طهر لم يجامعها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. هذا هو الطلاق السنة. يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه ويتركها ثلاث حيض تحيض بعد هذا الطلاق، فإن شاء أرجعها في العدة كما سيأتي إن شاء الله في أبواب العدة، وإن شاء تركها حتى تنقضي عدته، ثم بعد ذلك يصبح خاطب من الخطاب فيما إذا أراد الرجوع لها بعد انقضاء العدة. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، يقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق ابن عمر حينما طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. النوع الثاني الطلاق البدعي المحرم، وهو ما خالف شرع الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو نوعان. أولا ما خالف الشرع من حيث التوقيت، وذلك أن يطلق الرجل مثلا امرأته في حالة الحيض أو في حالة النفاس أو في طهر جامعها فيه، هذا كله محرم، طلاق بدعي، والزوج عاص لله عز وجل إن كان عالما بذلك. وهذا الطلاق جمهور أهل العلم يوقعونه، يوقعون هذا الطلاق. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ابن القيم والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، وجمع من الفقهاء في المذاهب الأربعة من أهل التحقيق، إلى أن الطلاق البدعي، الطلاق الذي من حيث التوقيت في طهر مسها فيه أو في حيض أو في نفاس، قالوا بأنه لا يقع، قالوا بأنه لا يقع، لأنه طلاق بدعي مردود. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هنا مسألة، وهي أن بعض النساء وبعض وكثير من الرجال أيضا يظنون أن طلاق الحامل لا يقع، وهذا غلط. فأصرح طلاق هو طلاق الحامل، فإذا طلق الرجل امرأته وهي حامل فالطلاق الصريح لا غبار عليه، لا غبار عليه. النوع الثاني من أنواع الطلاق البدعي من حيث العدد، وهو أن يقوم الرجل فيطلق زوجته بالثلاث مرة واحدة. الحمد لله. النوع الثاني أن يقوم الرجل فيطلق زوجته بالثلاث دفعة واحدة، وهذا لا شك أنه محرم ولا يجوز. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأنه طلق امرأته بالثلاث، غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ حتى قال عمر: دعني أضرب عنق يا رسول الله، من شدة تغيظ النبي عليه الصلاة والسلام. فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام إنكارا شديدا. وجمهور العلماء يوقعون هذا الطلاق ثلاث، يقولون بأنه يقع ثلاث. فإذا طلق الرجل امرأته قال: أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق 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 مثلا، قالوا يقع. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو اختيار تلميذه ابن القيم، جمع من مشايخنا من أهل التحقيق، قالوا بأنه يقع فيه طلقة واحد. واستدلوا بحديث ابن عباس أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله، كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر، وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحد. فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وقالوا هذا يعتبر سياسة شرعية من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بالنسبة لمن طلق زوجته، هل له أن يراجعها؟ الجواب هذا يختلف باختلاف طبيعة الطلاق. فالطلاق على أنواع، هناك الطلاق الرجعي، وهي أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. هذه زوجة ما زالت زوجته، لا يجوز له أن يخرجها من البيت، ولا يجوز لها أن تخرج من البيت، وينبغي لها أن تتزين لزوجها وأن تتعرض له عسى أن يراجعها. النوع الثاني طبعا، هذا إذا راجعها أصبحت زوجة ولكن تحسب عليه الطلق. النوع الثاني طلاق البينونة، بينونة صغرى، طلاق النوع الثاني البينونة، وهي البينونة الصغرى. البينونة الصغرى هذه ما هي؟ مثل رجل طلق امرأته قبل الدخول، عقد عليها ولم يدخل بها فطلق، هذا لا يجوز له أن يراجعها، بل إذا أراد أن يراجعها يعقد عليها من جديد، لأن لها نصف المهر وليس عليها العدة، لها نصف المهر وليس عليها العدة. فإذا أراد أن يراجعها لا بد من مهر جديد وعقد جديد وجميع أركان وشروط العقد الجديد. وهذه يجهلها كثير من الناس للأسف الشديد، وتأتينا أسئلة تدل على جهل الناس بهذا. بعض الناس يعتقد بأنه إذا طلق زوجته التي لم يدخل بها له حق الرجعة بالكلام، هذا لا يصلح، هذا غير صحيح. فإذا عقد الرجل على امرأته وطلقها طلقة واحدة فقد بانت منه بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يحل له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد، مهر جديد، أركان العقد، شروط العقد كاملة، وهي بالنسبة لها تأخذ نصف المهر وليس عليه العدة. أما النوع الثاني من البينونة فهو الرجل طلق امرأته طلقة واحدة وتركها حتى انتهت العدة ولم يراجعها، تركها حتى انتهت العدة ولم يراجعها، ثم بدا له أن يراجعها بعد مرور ثلاث حيض، هنا نقول له لا يصلح لك أن تراجعها بالقول أو بالفعل، وإنما تراجعها بماذا؟ بعقد جديد، يعني تعقد عليها من جديد. النوع الثالث البائن بينونة كبرى، وهي من اكتمل عدد الطلقات في حقه، أي بأن كان ذلك آخر الثلاث، يعني رجل طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها، ها؟ تكون بائن منه بينونة كبرى. أو على قول جمهور العلماء من طلق زوجته بالثلاث، قال أنت طالق بالثلاث، أو أنت طالق طالق مثلا طالق، قالوا هذه تبين منه بينونة كبرى، لا يحل له أن يرجع إلى زوجته إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، وهذا النكاح يكون نكاح رغبة وليس نكاح تحليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار. يقول الله عز وجل الطلاق مرتان، يعني مرة مرة، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز وجل فإن طلقها، هذا لمن طلق بالثلاث، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وجاء في حديث رفاعة القرضي أنه طلق امرأته فبت طلاقه، يعني صارت بائن منه بينونة كبرى، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إنها كانت عند رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير، وإنه والله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأخذت بهدبة من جلبابها، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا وقال لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، متفق عليه. وهذا دليل على بطلان نكاح المحلل. ولذلك بعض الناس نسأل الله لهم الهداية حينما يحصل طلاق ويريد أن يراجع زوجته المبتوتة يذهب فيستأجر رجلا سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار، فيقول له حلل لي امرأتي، فيعقد عليها مجرد عقد ثم يطلقها. هذا الزواج باطل على الصحيح من قولي أهل العلم، على الصحيح من قولي أهل العلم، لا يجوز ولا تحل له المرأة هذه، وإنما النكاح الثاني يجب أن يكون نكاح رغبة ونكاح إقبال، وليس نكاح لأجل التحليل، لا. وهذا الرجل الثاني إما أن يطلقها من غير مواطأة، يعني من غير اتفاق، أو يموت عنها، فتحل الزوج الأول بعد ذلك. بالنسبة للرجعة ربنا عز وجل يقول وبعولتهن، يعني أزواجهن، أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، ويقول عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، والمقصود بذلك الرجعة. والرجعة هي إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير عقد، إعادة المطلقة غير البائن إلى ما كانت عليه بغير العقد. ذكرنا حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يراجع، لكن ما هي شروط الرجعة؟ أولا أن تكون المرأة مدخولا بها، وذكرت لكم بأن المرأة التي عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها زوجها طلقة واحدة فقد بانت منه بينونة صغرى. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. والشرط الثاني أن تكون بعد طلاق رجعي، بمعنى أن الزوج لم يستكمل نصاب عدد الطلقات وهي ثلاث، فهنا إذا طلق مرة واحدة له أن يراجعها في العدة، وإذا طلق مرة ثانية له أن يراجعها في العدة، وإذا طلق مرة ثالثة فليس له سبيل إليه. الثالث أن تكون رجعة في أثناء العدة، لقول الله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. أما إذا انتهت العدة فلا سبيل للزوج عليها إلا يعني بعقد جديد كما ذكرنا، وبالشروط وبالأركان المعروفة في العقد الجديد. الشرط الرابع أهلية المرتجع، بأن يكون الزوج بالغا عاقلا، يكون الزوج بالغا عاقلا. والشرط الخامس أن تكون الرجعة منجزة. كيف منجزة؟ يعني حاضرة، فلا تصح الرجعة معلقة، مثل يقول إذا جاء فلان فأنت ترجعين لي، أو إذا ربحت في التجارة رجعت إلي أو كذا، هذا لا يصح، لا بد أن تكون الرجعة منجزة. طيب، هل للرجل أن يشهد على الرجعة كما يشهد على الطلاق؟ هذا في الحقيقة يعني مسألة خلافية بين الفقهاء، ففريق من العلماء ذهبوا إلى عدم وجوب الإشهاد، وقالوا الأفضل أن يشهد لكن لا يجب عليه، قالوا لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول، فلم تفتقر إلى شهادة كسائر حقوق الزوج، وأيضا لا يشترط فيها الولي، وما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه الإشهاد، مثل البيع والشراء وغير ذلك. القول الثاني وهو الصواب أنه قالوا يجب عليه أن يشهد، قالوا يجب عليه أن يشهد، لأن الله تعالى قال فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. فظاهر الأمر في هذه الآية الوجوب، قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، ولأن الرجل قد ينسى أحيانا الطلاق، يعني يطلق فينسى، والمرأة قد تنسى، فيحتاج إلى شهود، يحتاج إلى أن يشهد. طيب، بماذا تحصل الرجعة؟ لا خلاف بين الفقهاء أن الرجعة تحصل بالقول، يعني الرجل إذا قال لامرأة طلق امرأته وقال لها في العدة يا فلانة راجعتك أنت زوجتي أنت كذا، هذا لا خلاف بين العلماء في أنها تحصل بالقول، رددتك راجعتك، كل ما فيه معنى الرجوع فهو معتبر. الخلاف حصل في الفعل إذا لم يتكلم لكن بدر منه فعل، مثل الجماع، جامعها مثلا أو ما دونه، مثل قبلها أو ضمها، هل يحصل الرجوع بهذا؟ هذا خلاف بين العلماء، فريق من أهل العلم قالوا بأن الرجعة لا تصح بمثل هذا، يعني لا تصح بالجماع ولا تصح بمقدمات الجماع، وعللوا ذلك بأن الرجعة إعادة لعقد الزوجية، فكما أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول مع القدرة فكذلك الرجعة. القول الثاني وهو القول الصواب أن الرجعة تحصل بالفعل إذا كانت مواطئة للنية أو موافقة عفوا للنية، فإذا حصل منه جماع أو تقبيل أو لمس أو شيء من هذا وهو ينوي إرجاعها ولم يتكلم فهي امرأته، يعتبر هذا رجوع، يعتبر هذا رجوع. ولذلك يحصل إشكال عند كثير من الناس في مثل هذه القضية، أحيانا الزوج لا يتكلم لكن يحصل منه فعل فيشكل على هذا، حتى أن بعض النساء تقول هذا زنا أو شيء. لا، الصواب بأنه إذا حصل منه هذا فهذا دليل على الرجعة، وهذا مذهب جماهير أهل العلم. بالنسبة لمن حلف على زوجته أن لا يطأها أو لا يقربها، هذا يسمى إيلاء في الشرع، وقد ذكره الله عز وجل بقوله للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. أولا، لا يجوز للإنسان أن يحلف أن لا يقرب امرأته، ومن حلف على أن لا يطأ زوجته فيمهل أربعة أشهر، فإما أن يرجع يفيء، يرجع يعني، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق. والإيلاء كان معروف في الجاهلية، كان الرجل يحلف أن لا يقرب امرأته ولكن كان الزمن مفتوحا له، فجاءت الشريعة فأكد فأبقت هذا الإيلاء لأن الزوج قد يحتاجه في مسألة التأديب وكذا، لكن ضبطته بالقدر الذي لا يضر بالمرأة وهي أربعة أشهر، وإما أن يمسك الزوج وإما أن يطلق. ويشترط للإيلاء شروط، أولا أن يحلف الزوج على ترك الوطأ في القبل، أما إذا حلف على عدم الكلام وحلف على كذا هذا لا يسمى إيلاء. الثاني أن يكون الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، فإذا حلف على تعليق الوطأ على شيء هذا لا يسمى إيلاء. أيضا يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة مع قيام النكاح بين المولي ومن يقع عليها الإيلاء حقيقة كالمرأة التي في عصمته، أو حكما كالمرأة الرجعية الطلاق المطلقة طلاقا رجعية. الشرط الرابع أن يكون الزوج ممن يمكنه الوطأ، تكون الزوجة أيضا ممن يمكن وطؤها، هذه من الشروط التي ذكرها أهل العلم زيادة على التكليف بالنسبة للزوج. ذكرنا مدة الإيلاء، لا يجوز للزوج أن يحلف أكثر من أربعة أشهر، فإذا حلف الزوج أنه لا يقرب امرأته أبدا يمهل أربعة أشهر، بعد الأربعة أشهر يؤمر إما بالتطليق وإما بالإمساك، إما بالتطليق وإما بالإمساك. ثم إذا رجع قبل أربعة أشهر، يعني رضي فرجع قبل أربعة أشهر، له ذلك ولكن عليه كفارة يمين، عليه كفارة يمين. بالنسبة للفرقة الحاصلة بين بسبب الإيلاء، هل يلزم منها القضاء؟ يعني هل يلزم أن يرفع إلى القاضي؟ الجواب نعم، يرجع فيه إلى القاضي، لأن أحيانا المرأة قد ترضى بهذا، يعني تكون المرأة راضية بهذا وقابلة لهذا الأمر وتبقى في عصمة الزوج، لكن إن لم تكن راضية فمر أربعة أشهر يرفع الأمر للقاضي ويأمره إما بالإمساك وإما بالتطليق. عندنا مسألة هنا ما يسمى بالتبني، ولكونها مسألة يعني فيها أحكام بسيطة أحببت أن أذكرها قبل أن ندخل في أبواب الظهار والعدة. التبني كان معروف في الجاهلية، وهو أن يلحق الرجل شخصا أجنبيا بنسبه فيكون كالولد الحقيقي يرثه وينتسب إليه ويدعى به، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تبنى في مكة زيد بن حارثة حتى أنه كان يدعى بزيد بن محمد، ثم حرم الله عز وجل ذلك بقوله: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيم. وجاء في الحديث الصحيح: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. فلا يجوز أن يتبنى أحد أجنبيا عنه ويلحقه بنسبه كأحد أولاده وبناته مثلا، حيث يكون له مثل حقوق الأبناء الصلبيين الذين من الإنسان أو النسبيين. وسواء هذا الابن كان معلوم النسب، يعني يتيم مثلا مات أبواه، أو كان مجهول النسب كاللقيط. وللأسف فيه حقيقة كثير من المسلمين الآن يكفلون أيتام أو يتبنون مثلا لقطة ثم ينسبونهم إلى أنفسهم ويدخلونهم حتى في الجواز والجنسية، وهذا محرم ولا يجوز، ومن فعل ذلك فقد استوجب اللعن والعياذ بالله. هذا محرم، وأقول هذا لأني تأتيني أسئلة كثيرة في مثل هذا الخصوص، بمثل هذا الخصوص يقولون بأنه يعني ينسب وهذا محرم، حتى يكبر الولد ولا يعلم ابن من هو، ويختلط بالبنات وتختلط البنت بالأولاد، وهذا لا شك أنه محرم. وهذا لا يعني أبدا، حينما جاءت الشريعة بإبطال التبني لا يعني أنها منعت الكفالة أو الرعاية، لا، بل باب الكفالة كفالة الأيتام ورعاية الأطفال وتربيتهم، خاصة أطفال الأيتام الذين ليس لهم والد ولا أم أو مثلا لقطة، هذا إحياء لهذه الأنفس والأجر فيه عظيم، وهو من باب التعاون على البر والتقوى. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والله تعالى يقول: من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لكن يجب أن نعلم بأن الشريعة وضعت حدود وضوابط ويعني قواعد لمثل هذه المسألة. لك أن ترعى طفلا، تربيه، تكفله، تحتضنه مثلا، كل هذا مشروع. المحرم أن ينسب إليك، يقال هذا ابن فلان، أو تضعه في الأوراق الرسمية التي عندك، أو لا تخبره بحقيقة أمره، أو لا تخبر أولادك مثلا فيشب الولد ويعيش بين البنات ويختلط بهن، أو تشب البنت فتعيش بين الذكور وتختلط بهم على أن أخت وهي ليست بأخت، فيتنبه لهذا الأمر. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. نجيب على أسئلتكم المفضلة. السؤال: ما الفرق بين الفسخ والخلع؟ الخلع هي أن تطلب المرأة الافتداء، بمعنى تقول لزوجها: خلعتك على مبلغ كذا أو على المهر. أما الفسخ فيكون بالإجبار، يقوم القاضي فيفسخ النكاح إن لم يعني يستجب الزوج، يستجيب لأمر القاضي، يقوم القاضي فيفسخ النكاح، تولى فسخ النكاح. إذا اعتقد بأن الزوج لا يعني استعمل حقوقه وتعسف فيها ظلما ويظلم الزوجة ويؤذيها، فللقاضي أن يفسخ النكاح. تقول: إحداهن وضعت طلاء أظافر في فترة الحيض، ثم عند الاغتسال أزالت الطلاء ولكن بقي بعضه ظاهرا، ما حكم الاغتسال والصلاة التي صلتها بعده؟ على العموم، الطلاء هذا إن كان يتخلله الماء فلا شيء عليه في ذلك، والذي يظهر بأن الطلاء مانع من وصول الماء إلى البشرة، فإذا بقي شيء من ذلك على الأظافر فيجب إزالته، ولا بد من إعادة الاغتسال، لأن من شروط صحة غسل الاغتسال من الحيض أو الجنابة تعميم البدن بالماء بحيث لا يبقى شيء إلا وصله الماء، وإذا وجد على الأظافر شيء فيكون الماء لم يصل إلى بعض الجسم فيتنبه لهذا. هل يجوز المباشرة في الصلاة بعد قول المؤذن الله أكبر معلن دخول الوقت دون انتظار انتهاء من الأذان؟ نعم، الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تصلي حينما تسمع النداء، بمجرد أن يؤذن جاز لها ذلك. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أن تردد خلف المؤذن ثم تنتظر يسيرا، فتصلي مثلا السنن القبلية، ثم تصلي صلاة الظهر مثلا، أو صلاة العصر، أو صلاة المغرب أو العشاء، هذا الأفضل. لكن من كان مضطرا، كان يكون الإنسان مثلا في مكان لا يستطيع الانتظار إلى آخر الأذان، أو كان في حالة سفر أو يستعد لسفر، فما في بأس، بمجرد دخول الوقت له أن يصلي، والأذان علامة على دخول الوقت، الأذان علامة على دخول الوقت. أسأل الله لي ولكم العلم النافع، عمل صالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.